أولها أن ينفخ بالصور نفخة الفزع ونفخة الصعق، هي نفخة واحدة، ثم بعدها تموت الأجساد وتفنى، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث ونفخة القيام من القبور، فيبعث الناس ويجتمعون في دار الجزاء للآخرة، وليس دون ذلك إلا أيام قليلة، فالمسلم يكون متأهبا لذلك حتى إذا جاءه أمر الله وإذا هو على أهبة وقد أعد للساعة عدتها وقد وثق بعمله عمل عملا صالحا يكون سببا في نجاته، كما كان كثير من السلف رحمهم الله يهتمون للآخرة، حتى لو قيل لأحدهم إنك ميت هذا اليوم لم يستطع أن يزيد في عمله، يعني قد بلغ أقصى ما يمكنه من العمل ومن الاجتهاد في الأعمال الصالحة، بحيث أنه يترقب للموت في كل حالة، ويمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني ترقب للموت بينك وبين الصباح أو بينك وبين المساء، مخافة أن يأتيك أمر الله، ومن مات فقد قامت قيامته.
ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه وما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أخبر ثم أكد هذا بالأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم شأنها وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها أقدر على أن يحيي العظام مع على أن يحيي عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاء وأراده، ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله، وقوله: وإليه ترجعون.
هذه الآيات في آخر سورة ياسين كما تعرفون احتج الله بها على بعض المشركين. روي أن الوليد أو الوليد ابن المغيرة أو العاص بن وائل جاء ومعه عظم ميت قد بلي وجعل يفته، فقال: أتزعم يا محمد أن ربك قادر على أن يعيد هذا حيا بعد أن صار فتاتا وترابا؟ فقال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يحشرك إلى جهنم. نزلت فيه هذه الآيات، وهي قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فهذه هي الحجة الأولى، يذكره بأنه خلق من نطفة، والنطفة ماء قذر لو ترك لحظة لفسد، فالله هو الذي أوجد الإنسان وخلقه من هذه النطفة ثم طوره إلى أن أخرجه إنسانا سويا وجعله بشرا متكامل الخلق، فإذا هو يخاصم ربه ويجادله. ثم قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فهذا المثل كونه أتى بهذا العظم يفته. نسي مبدأ خلقه، نسي أن الله هو الذي أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلا، نسي قول الله تعالى له ولغيره ألم نخلقكم من ماء مهين ثم فجعلناه في قرار مكين، نسي مبدأ خلقه فقال من يحيي العظام وهي رميم. الآيات التي بعدها في تقرير الحياة وفي الرد عليه: الحجة الأولى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. هذه حجة قاطعة لكل خصومة، وذلك لأنه الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنيا وكذلك سائر المخلوقات، قدر الله أنها تتوالد وأنها تنشأ وأنها توجد على هذه الحياة شيئا فشيئا، فالذي أوجده وخلقه وكونه وقدر ما يقدر عليه لا شك أنه قادر على أن يعيده كما كان. فيقول تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الحجة الثانية قوله وهو بكل خلق عليم، يعني أنه عالم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء، هو عالم بعدد المخلوقات، علم عدد الرمل والتراب، وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب، لا يخفى عليه شيء من أمور عباده، علم عددهم قبل أن يخلقهم، وعلم آجالهم، وعلم أعمارهم، وعلم أعمالهم، وعلم أوقاتهم التي يولدون فيها، فهو بكل خلق عليما. فإذا كان عليما فلا يليق به أن يهمل خلقه. الحجة الثالثة قوله تعالى قول الله تعالى أوليس الذي قول الله تعالى قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يقول هناك شجر اسمه المرخ وشجر اسمه العفار يعرفه أهل البوادي، إذا أرادوا أن يقدحوا نارا قطعوا عودين أخضرين وحزوا في أحدهم حزا ثم إنهم يحركونه تحريكا جيدا فتنقدح منه النار، ثم يجعلون تلك الشرارات التي تنقدح منه في خرقة، ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يوقدونها نارا، ويغني عن الكبريت الذي نستعمله وغيره. هذا معروف عند العرب قديما ومعروف عند البوادي إلى حد قريب قريب، يقولون في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار. الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضر، النار التي طبيعتها أنها حارة، وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي وأنه أخضر، ومع ذلك تنقدح منه هذه النار التي فيها هذه الحرارة. أليس ذلك دليل على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته ولو كان ترابا؟ التراب قد يكون فيه حياة يعيده ويجمع أشلاءه ولو كانت متفرقة ولو كانت سرمادا ولو كانت ترابا، لا يستعصي عليه أن يعيد إليه حرارته الغريزية وحياته وطبيعته، كما لم يستعصي عليه أن يخرج النار من ذلك الشجر الأخضر الذي توقدون منه. الحجة الرابعة قول الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وذلك لأن خلق هذه السماوات مع ارتفاعها وما فيها من الأفلاك وما فيها من النجوم السائرة والثابتة وما فيها من الشمس والقمر وهذه الأجرام العلوية وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والمهاد أعظم من خلق الإنسان، فإن الخلق العظيم المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه. فإذا القادر على أن يخلق مثل هذه الأشياء قادر على أن يعيد الإنسان مع صغره ومع حقارته قادر على أن يعيده كما كان. يقول الشارح كما سمعنا: من قدر على أن يحمل قنطارا لم يصعب عليه أن يحمل أوقية. القنطار هو ملء مسك الثور من الذهب أو نحوه، ملء جلد الثور، والأوقية ملء اليد. فالذي يقدر على أن يخلق هذه المخلوقات العلوية الكبيرة لا يستعصي عليه أن يوجد الإنسان. كذلك الحجة الخامسة قوله إنما أراد، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس كالذي يحتاج إلى حرفة وإلى صنعة وإلى عمل وإلى مواد يجمعها. الصانع إذا أراد مثلا أن يصنع مثل هذه الطاولة فلا بد أن يأتي بأعواد، ولا بد أن يأتي بمنشار، ولا بد أن يسلتها، ولا بد أن يسويها بآلة إلى أن تستوي. وكذلك من يصنع مثلا مثل هذا الزجاج لا بد أن يأتي بالمواد التي يصنع منها إلى أن يكون منها ما يصنعه. أما الرب تعالى فإنه لا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى آلات ولا إلى أجهزة، وإنما يأمر مجرد أمر ويريد مجرد إرادة. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. فهذه أدلة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان كما كان. فإذا عرف الإنسان ذلك استعد لما بعد الموت. والحوض والميزان والأرض وما أشبه ذلك كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، وأن الشريعة الإسلامية قد فصلت من ذلك، وفي بالأخص في هذه الشريعة وفي القرآن والسنة ما لم يكن مفصلا في الكتب قبله، وأن الإيمان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع، شرائع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم متفقة على الإيمان بأن هناك بعث بعد الموت وجزاء على الأعمال خيرها وشرها، وكذلك هناك حساب عسير أو حساب يسير كما أخبر الله، وهناك وقوف في الموقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتضمنت إثبات البعث الذي هو بعث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترابا ورميما، وأن ذلك يسير على الله تعالى. وقد وردت الأدلة كثيرة في القرآن في تقرير هذا البعث، ومر بنا آيات توضح ذلك، وأن الله تعالى يحتج على البعث بحجج عقلية معقولة مشاهدة، فيحتج عليه للمنكرين بإحياء الأرض بعد موتها. يقول الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لما ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها أخبر بأنهم كذلك يخرجون من الأرض، ويقول تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت يعني أرض ميتة فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى، يعني كما تحيا هذه الأرض الحامدة اليابسة التي ليس فيها عود أخضر وليس فيها ورقة خضراء ينزل عليها المطر فيغمرها فتصبح بعد ذلك تهتز خضراء فيها من أنواع النباتات المختلفة الطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب، لا شك أن ذلك آية ومعجزة وآية بينة على إخراج الموتى وإعادتهم بعد أن يكونوا ترابا. ويحتج أيضا ببدء الخلق فيقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي كما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان عدما فكذلك يعيده بعد أن يكون ترابا. فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماء مهينا وبعد أن كان نطفة قذرة أخرجه بشرا سويا حيا متحركا عاقلا متكلما فاهما له حركاته وله حواسه بعد أن كان نطفة ميتة ليس بها حركة، لا شك أنه قادر على أن يعيده بعد أن يكون ترابا ولو تفرقت أشلاؤه ولو تمزق ولو أكلته الدود أو أكله التراب أو ذري في البحر أو صار رمادا، لا يعجز الله أن يعيده كما كان. فهذا من حجة الله على خلقه. كذلك يحتج تعالى بمخلوقاته العلوية والسفلية التي هي أعظم من خلقه، فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، ويقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، ونحو ذلك من الأدلة. ويخبر سبحانه بأنه لا يحتاج في خلقه ولا في تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل ولا إلى معين ومساعد، وإنما يأمر أمرا لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي تذل له المخلوقات وتطيعه كلها ولا تستعصي عليه، إنما إذا أمرها انقادت لأمره لا يستعصي عليه أن يعيد خلق الإنسان كما كان. فهذه من الأدلة التي سمعنا إيضاحها ودلالتها على إعادة الخلق. ولا شك أن الإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع غاية القناعة ويصدق بذلك غاية التصديق ويستسلم لذلك ولا يبقى في شك في قلبه شك ولا ريب، ولكن لا يبقى لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بأن يقول أنا مؤمن وأنا مصدق وأنا موقن بذلك كله وأنا لا أشك ولا أتردد، ولكن يطلب منه فوق ذلك، يطلب منه العمل الذي يلقى به ذلك اليوم، فإن ذلك اليوم لا بد أن يكون له عمل، لا بد أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. إذا علم أن ذلك اليوم يوم عسير ويوم طويل كألف سنة مما تعدون أو كخمسين ألف سنة، وأنه لا يخف إلا على أهل الإيمان، وعلم أن فيه الحساب وأن الحساب يكون عسيرا إلا على أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، فإن الله يحاسبهم حسابا يسيرا، وعلم أن فيه وزن للأعمال وأنها تخف وتثقل، وأن الذي تثقل موازينه هم أهل السعادة وهم أهل الأعمال الصالحة، وأن فيه أيضا حساب على الأعمال، وأن الله تعالى سريع الحساب يحاسبهم في طرفة عين ولا يشغله شأن عن شأن. وعلم أيضا أن فيه تطاير الصحف، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره، لا شك أنه يستعد لمثل هذه الأشياء، فيعلم أنها لا تحصل إلا بعمل، فيسأل عن العمل ويتقرب بذلك العمل. نستمع إلى بقية الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تابا ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكمه وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 سنين قمرية، وقال فيها: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكل الحيوان وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا ثم لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئ الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفيه حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات.
الاحتجاج الأول بتكميل الأدلة في آخر سورة القيامة، يقول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل المراد أن يهمل في الدنيا فلا يؤمر ولا ينهى، مع أنه قد أكملت عليه النعم فيهمل دون أن يكلف ودون أن يؤمر بعبادة يدين بها لمن خلقه ولمن تكفل برزقه؟ هذا لا يليق، لا يليق بعاقل أن يعتقد أن الإنسان في هذه الحياة مهمل بمنزلة البهائم التي لا عقول لها. لا يليق بحكمة الحكيم أن يهمل الإنسان. فعلى هذا لا بد أن جنس الإنسان الذي من الله عليه بالعقل والإدراك أن يكون قد خلق لحكمة، وهي طاعة من خلقه وعبادته والامتثال لما أمر وأداء حقوق الذي ربه ومالكه. فلا يليق أن يكون مهملا دون أن يكلف وأن يؤمر وينهى. والقول الثاني أن المراد أن يهمل فلا يبعث، أن يترك سدى إذا مات فلا يبعث ولا يحاسب، بل يكون آخر عهده إذا مات وصار ترابا فلا يكون بعد موته جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. هل يعتقد العاقل مثل هذا؟ لا يليق، لا يليق بالخالق الرازق المتصرف المالك العالم بأحوال عباده أن يتركهم فلا يثيب من أطاع ولا يعاقب من عصى ولا يبعثهم ويجمعهم ليوم الحساب وجزاء الأعمال، بل لا بد وأن يحاسبهم ولا بد وأن يثيب من يستحق وأن يعاقب من يستحق. ثم مثل هذه الآية قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني أتحسبون أنكم مهملون في الدنيا وأنكم مخلوقون كالبهائم السائمة التي لا تحاسب ولا تكلف؟ أحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون؟ رجوعا حقيقيا تحاسبون فيه على أعمالكم، هذا ظن خائب بعيد. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولما ذكر أن الإنسان ما خلق هملا وسدى احتج عليه بأول خلقه، ألم يكن نطفة؟ يعني أما كان خلقك يا ابن آدم أوله نطفة مذرة، وخلق الإنسان من هذه النطفة من ماء مهين جعله الله في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقه وطوره من حال إلى حال، من نطفة ثم من علقة، وهي العلقة هي القطعة من الدم، ثم من مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الماضغ، ثم خلق الله تلك المضغة عظاما صورها على هذه العظام التي الإنسان فيها، الرأس والعنق والمنكب واليدان بما فيهما من المفاصل والظهر والرجلان، ثم بعد ذلك كسيت هذه العظام لحما أنبت الله عليها لحما وجلدا وعروقا ومفاصل وأعضاء، وشدها سبحانه وأحكمها، وخلق ما في الإنسان وفي جوفه من أمعائه وقلبه و كليتيه ورئته وكبده وأعضائه الداخلة وما أشبهها، وأحكم خلقه على هذا الخلق. أيحسب بعد ذلك أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ أليس أوله نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فجعل منه الزوجين. هل الإنسان يخلق نفسه؟ هل الإنسان يستطيع أن يخلق ولده؟ لا يستطيع ذلك، لا يستطيع أن يجعل ولده ذكرا ولا أنثى، بل الله هو الذي يخلقهم فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى حتى تتم حكمته التي شاء أن يكون الإنسان مكونا من الزوجين. الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، نشهد بأنه قادر على أن يعيد الموتى وأن يجمعهم بعد تفرقهم، وهو على كل شيء قدير. وكذلك آيات سورة الحج، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني أباكم آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني تارة تكون مخلقة وهي التي يتم خلقها، وتارة تكون غير مخلقة وهي التي يقذفها الرحم ولا يتم خلقها. ثم ذكر بعد ذلك حالة الإنسان وتطوره، ثم ذكر أن القادر على هذا قادر على أن يحيي الموتى بقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهكذا الآيات التي في سورة قد أفلح المؤمنون، وهي قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني أوله وهو خلق آدم سلالة من طين أوجد خلق الله منها أبا البشر، وخلق زوجه منه وخلق منها زوجها. أما أولاده فذكر الله خلقهم بقوله: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، إلى قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم احتج بالمخلوقات الكبرى: ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لا شك أن الذي أوجد الإنسان على هذا لا يهمل خلقه، ولا يليق به أن يتركهم هملا وسدا، لا يؤمرون ولا ينهون. وعلى هذا فالإنسان لا بد وأنه مكلف، ولا بد وأنه مأمور ومنهي، وأن فرضا عليه أن يطيع ما أمر به ويمتثل الأوامر ويتجنب النواهي حتى يصدق عليه أنه ممتثل وأنه مستحق للجزاء في الآخرة. سمعنا أن الفلاسفة والمتكلمين يقولون إن الإنسان مكون من الجواهر المفردة، وأنه تكون وتجمع حتى صار على هذه الحالة. والجوهر عندهم هو أصغر شيء في الوجود يمكن أن يدركه البصر، فكأنهم يقولون إن الإنسان مجموعة من هذه الجواهر، تجمعت هذه على هذه على هذه حتى أصبح على هذه الخلقة، كما مثلا أن هذه السارية مكونة من جواهر مفردة، وهي حبات التراب الصغيرة، حبة مع حبة مع حبة إلى أن صارت سارية، وكذلك هذا السقف، وكذلك هذه المخلوقات كلها، يقولون إنها متكونة من هذه الجواهر المفردة. ثم وردت عليهم هذه الأشياء، وذلك أن نشاهد أن الإنسان يولد وهو طفل صغير في غاية الصغر، ثم بعد ذلك ينمو ويكبر، فأين تأتيه هذه الجواهر؟ أليس ذلك إنما نموه ونباته وكبره بسبب ما ينبته الله وما يعطيه وما يتولد منه. وكذلك نشاهد أن الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة مثلا، ثم بعد ذلك تنبت وتكبر إلى أن تكون نخلة طويلة في السماء. متى جاءت هذه الجواهر وتركبت منها حبات إلى أن صارت نخلة سوية؟ متى جاءت هذه الجواهر لهذا الإنسان وتولدت منه ودخلت في أعضائه وكبرت منها أعضائه؟ هذا قول يستنكره كل عاقل. وأيضا يقالوا إن الإنسان إذا توفي فإنها تلك الأجزاء تتفرق وتصير ترابا، ثم تعود تلك الأجزاء بحباتها وذراتها إلى أن تعود كما كانت. معلوم أن الإنسان الذي يطول عمره يبلغ 100 سنة أو نحوها يضعف خلقه ويموت وهو أضعف ما يكون، كما في قوله تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فيموت وهو في غاية الضعف في حالة الشيخوخة، فهل يليق أنه إذا أعيد بعد الموت يحيى وهو في تلك الحال في حالة الشيخوخة وفي حالة الضعف وفي حالة ضعف الجهد ونحو ذلك؟ هذا يخالف ما ذكر الله، فإن الله تعالى قد ذكر أنه يحييهم أقوى ما يكونون ويعيد إليهم قوتهم، وأنهم يكمل خلقهم، يعاد الإنسان أكمل ما كان حتى يعاد إليه ما فقده من أجزائه، كما في قوله عليه السلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. فهذا يبين ضعف مقالاتهم. وضرب الشارح مثلا: لو أن إنسانا أكلته سمكة مثلا، أكلته وأصبح غذاء لها، ثم إن تلك السمكة اصطادها إنسان فأكلها شيئا فشيئا وأصبحت غذاء له، أين الإنسان الأول؟ اضمحل في جوف تلك السمكة ولم يبق منه شيء، وأين تلك السمكة؟ الحوت قد يبتلي الإنسان، كما ذكر الله أنه ابتلى يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. فإذن تلك السمكة ولو كانت كبيرة قد يأكلها الإنسان في سنة أو في سنتين أو في 5 سنين شيئا فشيئا، أو يأكلها عدة أناس، فأين ذلك الذي أكلته؟ لا شك أنه أصبح غذاء لها، ولكن الله تعالى قادر على أن يعيده حيا سويا ولو أكلته السمك ولو أكلته السباع والطيور وما أشبه ذلك. فهؤلاء الذين هم الفلاسفة الإلهيون ونحوهم يدعون أن الذي يعاد إنما هو الأرواح. وهناك كثير من المتكلمين يدعون أن الإنسان مركب من الجواهر المفردة، وأن تلك الجواهر هي التي تعاد، وكل ذلك قول باطل. فالإنسان قد أخبر الله أنه مركب من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورا بعد طور من نطفة ثم أصبح علقة ثم أصبح مضغة ثم عظاما ثم كسيت العظام لحما، ولم يذكر أنه مكون من جواهر تواردت عليه في الرحم وجاءت شيئا فشيئا إلى أن تكون منها هذا الإنسان، فبطلت بذلك أقوالهم. وصح أن الله هو الذي يحيي الإنسان على ما كان عليه، وأنه يعيد خلق الإنسان كما يشاء دون أن يقال أنه جواهر مفردة أو غير مفردة أو أعراض، وذلك لأن المتكلمين يقسمون الموجودات إلى جواهر وأعراض، فيقولون الجوهر كل ما تركب من الجواهر المفردة، يعني الأشياء التي يدركها البصر وتدركها الحواس، وأما الأعراض فهي التي ليس لها جرم، إنما هي صفات وأعراض كالبياض والسواد والظلمة والنور والألوان كالحمرة والخضرة وما أشبه ذلك. ومثلها أيضا الأعراض من الأعمال كالأقوال والأفعال، هذه يسمونها أعراضا، وهذا مما توغلوا فيه، ولا حاجة بأهل السنة إلى مناقشتهم في ذلك، بل يقولون إن هذه المخلوقات خلق الله عرضها وجوهرها، وهو الذي يجسد هذا ويجمع هذا متى شاء وكما يشاء.
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفاوتان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلون على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله وجزاء وتلك نشأة باقية معرضة للآفات وهذه النشأة فاسدة
من فاسدة ثانية أو فاسدة
معرضة للآفات. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازى تجازى، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى.
الكلام الأول يتعلق ببقية الرد على الفلاسفة والمتكلمين الذين يزعمون أن الإعادة هي الإعادة لتلك الجواهر المفردة ويزعمون أن الإنسان مركب من تلك الجواهر فيقول الشارح إننا نشاهد الإنسان يتحلل ويتغير من حال إلى حال فيتغير من مرض إلى صحة ومن صحة إلى مرض ويتغير من صغر إلى كبر التغير الظاهر يشاهد أنه مثلا رضيع طفل ثم بعد ذلك يكون شابا ثم بعد ذلك يكون كهلا ثم يكون شيخا كبيرا ثم يكون هرما تقلبه من هذه الحال إلى هذه الحال هل يكون قد تغير واكتسب روحا غير روحه الأولى أو اكتسب اسما غير اسمه الأول ليس لم يتغير اسمه هو فإذا رؤي قيل هذا هو الطفل الذي رأيته قبل 50 سنة وهو رضيع قد أصبح كهلا أو كبيرا ما تغير منه شيء إلا أنه نما جسمه وكبر وترعرع وكذلك مثل بالشجر فإن من غرس مثلا شجرة وهي عود ثم جاءها بعد 2 سنين وقد صارت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وأغصان وأفنان وأوراق لا شك أنه يقول هذه تلك الشجرة التي غرسها فلان قبل كذا وكذا وهي عود دقيق فعلى هذا يقال كيف تركبت من جواهر ومن أين جاءت هذه الجواهر حتى اتصلت بها مع أن نشاهدها إنما فقط تنمو وتكبر بواسطة غذائها الذي تتغذى به وهو الماء الذي تشربه وكذلك الحيوانات كلها يشاهد مثلا أن السخلة تولد وهي صغيرة ثم بعد ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به وكذلك بقية الدواب والأنعام ونحوها تولد وهي صغيرة ثم تنمو دون أن تأتي جواهر تلتصق بها وتزيدها كبرا فهذا دليل على بطلان هؤلاء وكلامهم ومع هذا فإن كلامهم قد انتشر وتمكن من كثير من العقلاء وصاروا يغالون في كتبهم ويرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت وما فيها من هذا التناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين يمدحون ويثنى عليهم ويعظم شأنهم ويتعجب من أفكارهم ومن ابتكاراتهم أنهم ليسوا على شيء وأن كلامهم متهافت لا أصل له ترد عليه هذه الإرادات. أما الكلام على جزاء الأعمال فقد سمعنا أن الله تعالى يجازي عباده على أعمالهم. كثيرا ما يقول الله تعالى جزاء بما كنتم تعملون، نزولا بما كنتم تعملون، بما قدمت أيديكم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيذكر الله تعالى أن الثواب الذي يحصل لأوليائه وعباده في الجنة هو جزاء على أعمالهم. وكذلك في الأحاديث يقول الله في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يحاسبهم على حبات الخردل يعني على مثقال هذه الحبة. وكذلك يخبر تعالى بأنه يجازيهم بأعمالهم في هذا الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي جزاءها أوفيكم جزاءها، مع أنه سبحانه قد أخبر بأنه يضاعف الحسنات أعدادا كثيرة كما في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. أخبر بأنه لا يظلم عباده ولا يكتب عليهم ما لم يعملوا ولا يجازيهم على السيئة بأكثر منها إنما على السيئة بمثلها، وأما الحسنة فإنه يضاعفها أضعافا كثيرة كما في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجازى على الهم بالحسنة حسنة وعلى الهم بالسيئة إذا تركها من أجل الله تعالى حسنة، وإذا عمل الحسنة كتبت عشر حسنات، وإذا كتب عمل السيئة كتبها الله حسنة أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. والحاصل أن القرآن مشتمل على أن الإنسان يجازى على عمله، أن أعماله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءها ولا يضيع منها شيء، بل أولا قد كتبت قبل أن يخلق أنه يعمل كذا وكذا، ثانيا تكتبها الملائكة في صحفهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثالثا يثبت الله مما في صحف الملائكة ما فيه حساب وعليه ثواب أو عقاب ويمحو غير ذلك كما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لا شك أن الإنسان إذا علم أنه مجاز على عمله اهتم بهذا العمل، فيحمله أولا على أن يخلص فيه حتى يثاب عليه، فإنه إذا لم يكن خالصا بطل ثوابه. ثانيا يحرص على أن يستكثر من الأعمال الصالحة حتى يتضاعف له أجرها ويكثر، فإنه كلما كثرت الحسنات كثر الثواب عليها، فهذا هو ثواب أو جزاء الأعمال التي وأخبر الله بأن الإنسان يجازى على ما عمله في الدار الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن من أركان الإيمان إيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. جعل الركن الخامس من أركان الإيمان، وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، ولهذا الدار الآخرة تسمى الدار الآخرة، يوم القيامة هي الدار الآخرة. فاليوم الأول هو الدنيا، تعتبر كأنها يوم، ثم اليوم الآخر هو الذي يكون بعد البعث، ما يكون بعد البعث. فعندنا يومان، الدنيا يوم والآخرة يوم. الدنيا سميت بذلك لأنها دنية أو لأنها دانية، وهي اليوم الأول. والآخرة سميت بذلك لأنها متأخرة عن هذه الدنيا، أو لأنها آخر ما يمر به الإنسان، وليس بعدها يوم، بل هي مستمرة دائما وأبدا. وأول ما يكون في اليوم الآخر هو البعث، الذي هو إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرق أشلائهم وأجزائهم، وبعد صيرورتهم ترابا ورفعا. إعادتهم وإحياؤهم هذا أول ما يكون في ذلك اليوم. ثم بعده الحشر، الذي هو حشرهم يعني سوقهم إلى الموقف. أخبر الله تعالى بأنهم يحشرون على هذه الأرض، وأنهم يحشرون زرقا يتخافتون بينهم، إن لبثتم إلا عشرا. يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام. ويقول أمثلهم طريقة: ما لبثتم إلا يوما واحدا. هذا أول شيء بعد البعث، أنهم يحشرون يعني يساقون إلى الموقف، والموقف هو موضع خصصه الله، وهو على وجه الأرض. وقد أخبر الله بأن الأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأخبر بأنها تمد مدا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وأخبر بأنه يزال ما فيها أي تمد كما يمد الأديم العكاظي، وكذلك يزال ما عليها، تزال البنيان التي عليها وتزال الجبال التي عليها، وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتتفتت أولا تصير كالرمل، كما في قوله تعالى في قوله كثيبا مهيلا، أن أخبر أن الجبال تكون كثيبا يعني رملا ينهال، ثم بعد ذلك تكون كالهباء الذي يسير تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي كأنها السحاب الذي هو هباء وغيم، وبعد ذلك يزال ما عليها. يقول الله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي مستوية ليس فيها منخفض ولا مرتفع، تزال الأشجار وتزال الجبال وتزال الأبنية وتزال الكثب والمرتفعات ونحو ذلك، ويقوم الناس عليها أولهم وآخرهم يجمعون كلهم. يقول الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فأخبر بأن أوليهم وآخريهم كلهم مجموعون مجتمعون في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع ويوم العرض. العرض أيضا يكون على الله تعالى، ولكن ذلك بعد طول مدة، بعد أن تطول المدة في ذلك الموقف، وبعدما يلحقهم التعب والعناء ويستشفعون إلى الله تعالى، يستشفعون بالأنبياء ونحوهم، ويشفع محمد صلى الله عليه وسلم لينزل الله تعالى لفصل القضاء، ثم بعد ذلك العرض الذي هو عرض الناس. يقول الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا، صفا بعد صف ليحاسبهم. أخبر تعالى أيضا بأنه يحاسبهم، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يحاسبون، يحاسبهم الله ويناقشهم ويذكرهم كذا وكذا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب لا يشغله شأن عن شأن، كذلك من الأهوال التي تكون في يوم القيامة نصب الميزان وتطاير الصحف، فإن الناس يأتيهم الهول عندما تنصب الموازين حتى يعلم هل يخف ميزانه أم يثقل، وعندما تتطاير الصحف حتى يعلم هل يأخذ كتابه بيمينه أم يأخذه بشماله، فإذا ثقلت موازينه نودي سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإذا أوتي كتابه بيمينه عند ذلك أيضا يفوز فوزا عظيما، ويقرأ كتابه ويعرضه على من يعرفه ويقول ها أمقرأ كتابي، تعرفون أن ذلك كله مفصل في القرآن بعبارات واضحة ولا يعتريها شيء من الشك والريب. ولكن الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأشياء حقيقة يتسلطون على تأويلها وصرفها عن ظاهرها حتى تسلم لهم عقيدتهم، كما تسلط إخوانهم من المعتزلة على نصوص الصفات فتأولوها ففتحوا للناس باب التأويل. وبكل حال فإذا هذه الأمور التي وردت في القرآن لا يتم إيمان العبد إلا بتحققها وتيقنها ومعرفة أنها صحيحة ثابتة، ولا يتم ذلك أو لا يعلم ذلك إلا بالاستعداد لها والتأهب، لأن من آمن باليوم الآخر استعد لذلك اليوم وتأهب له وعمل العمل الصالح الذي يكون سببا في نجاته وسببا في فوزه. فأما من يصدق به بلسانه ولكنه لا يستعد له فإن هذا يقول ما لا يفعل، ولا ينفعه قوله بلسانه ما دام أنه لا يطبق ما يقوله، كما يقول بعضهم في وصف مثل هؤلاء المفرطين: ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال الشارح: فيومئذ وقال الله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، إلى قوله تعالى: إن الله سريع الحساب. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
إن سمعنا إرادة هذه الآيات قد عرفنا أن القرآن مشتمل بإيضاح على ذكر الدار الآخرة وما يكون فيها، وأن أول ما يكون هو النفخ في الصور، ذكر في القرآن في عدة مواضع، فذكر الله نفختين أو ثلاث نفخات، نفخة سماها نفخة الفزع أو ذكر بعدها الفزع في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وسميت في سورة الزمر بالصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول بعض العلماء إنها نفختان، نفخة فزع ونفخة صعق، وقال بعضهم بل نفخة واحدة، يفزعون في أولها ثم يصعقون في آخرها. وقال بعضهم إن الفزع صعق أي موت، أي أنه أوله فزع ثم موت. أما النفخة الثانية فهي نفخة الباعث في قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هي النفخة التي يبعثون بعدها. ورد في الحديث ما بين النفختين 40، توقف الراوي لا يدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وجزم بعضهم بأنها 40 سنة، أي بين نفخة الصعق وبين نفخة القيام لرب العالمين. بعد ذلك السوق، أنهم يساقون تسوقهم الملائكة إلى الموقف، ويسمى أيضا الحشر في قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وبعد ذلك العرض في قوله وعرضوا على ربك صفا، أي صفوفا. وبعده الوقوف القيام الطويل، ثم ما يكون بعده. إذا تأملنا النصوص وجدنا ما يؤيد هذه الأشياء في آيات متتابعة متكررة، فقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة هي نفخة البعث أو نفخة الصعق، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي جعلت الجبال والأرض شيئا واحدا حتى تكون مستوية صالحة لأن يوقف عليها. فيومئذ وقعت الواقعة، أي حصلت الواقعة التي هي يوم القيامة. الله تعالى سمى يوم القيامة بهذه الأسماء، فهو المذكور في قوله إذا وقعت الواقعة، وفي قوله الحاقة، وفي قوله القارعة، وسماه بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وسماه بالطامة والصاخة في قول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة. هذه أسماء لذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. وكل اسم فإن له معنى، فمعنى كونها طامة أنها تطم ما قبلها وتنسي ما قبلها، والطم في الأصل هو التغطية، ومنه قولهم طم البئر إذا غطاها، أي أنها طامة مذهلة أو عامة لكل الخلق. وأما تسميتها بالصاخة فإنه لأجل ثقلها على الناس. الصخ أصله الضرب بقوة أو الثقل ونحو ذلك. وبكل حال فهذه الآيات تخوف بما اشتملت عليه، وذلك أن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة الذي ذكر في قوله واتقوا يوما تعرضون فيه على الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا شك أن هذا اليوم هو يوم الجزاء ويوم الحساب، واليوم الذي يوقف فيه الناس ويقومون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والآيات التي ذكرت فيها ووضحت معناه متقاربة المعنى، ولو اختلفت الأسماء ولو اختلفت الألفاظ فإن المعاني متقاربة، وذلك لأن الله تعالى يذكره في كل موضع بما يناسبه. والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إنه خيال أو أنه تقريبي أو ما أشبه ذلك، وحتى لا تتسلط عليه التأويلات التي يسلكها النفاة من الفلاسفة ونحوهم، فإنهم يعجزون إذا جمعت الآيات لصراحتها يعجزون أن يصرفوها. فلذلك آمن أهل السنة وآمن المسلمون بالبعث بعد الموت، وقالوا ليس في العقول ما ينكره، والقدرة الإلهية عامة له ولغيره، والعقل يقتضيه لأجل الجزاء على الأعمال ولأجل الانتقام من الظالم وأخذ الحق للمظلوم ولأجل ثواب المطيع وعقوبة العاصي. ذلك لأن نشاهد في الدنيا أن هناك ظلمة يموتون وهم مصرون على الظلم، عندهم أموال ظلموها، منهم من قتل ومنهم من قطع طرفا ظلما، ومنهم من انتهب مالا سرقة أو اختلاسا أو غصبا أو غير ذلك، ومنهم من انتهك عرضا، ومع ذلك لا يؤخذ الحق منهم فيموتون والحق عندهم. ولا شك أن الله تعالى أعدل من أن يذهب صاحب المظلمة دون أن ينتقم منه، فلا بد أن يكون هناك يوم آخر ينصف الله فيه المظلوم وينتقم من الظالم ويجازيه بما يستحقه، فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. كذلك أيضا نشاهد أن هناك من يجد في العمل ويجتهد في الأعمال الصالحة ويتقرب بالحسنات، ولا يأتيه جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لذة الطاعة ونحوها، فلا بد أن الله لا يضيع عمله، لا يضيع عمله، كما في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا لا يضيع أجره ما دام أنه لم يتمتع من أجره بشيء في الدنيا، فأجره يوفى إليه في الدار الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما أننا نشاهد الكفرة والفجرة الذين تمتعوا في الدنيا بشهوات وملذات وهم يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل ويكذبونهم ويسخرون من الحق ويفعلون المعاصي ويتركون الطاعات، ومع ذلك يموت أحدهم وهو على إصراره لم ينله عقوبة في الدنيا. إذن فلا بد أن يكون هناك دار أخرى يعاملهم الله فيها بما يستحقونه أو بما بعدله، يعاملهم فيها بعدله إذا لم يعفوا عن المحسن منهم. فهذه الأمور العقلية تضطر المؤمن إلى أن يؤمن بالبعث بعد الموت وأن يتحقق وقوعه.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة